بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مضى معنا أمس ذكر بعض المسائل وهي داخلة تحت مسألة الآداب التي ينبغي أن يقوم بها من حضر الميت سواء قبل موته أو بعد موته. وهذه المسألة كما ذكر حقها أن تكون مسألة عامة وتحتها مسائل، أو تكون كالفصل وتحتها مسائل. فمن هذه المسائل أيضا التي تذكر في هذا الباب أنه يستحب المسارعة إلى تجهيز الميت إذا توقن موته. قال العلماء رحمهم الله تعالى لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معافاته، يتغير يصعب بعد ذلك أن يحصل له من الأمور الغسل ونحوها، لأنها تحصل له ريحة منتنة يستقذرها الناس ويكرهونها. قالوا ولا بأس أن ينتظر بها، ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعة، لما يؤمل من الدعاء، من الدعاء له إذا صلى عليه، إذا صلي عليه، ما لم يخف عليه أي التغير أو يشق على الناس. نص عليه أحمد، نص على هذا القول أحمد بن حنبل رحمه الله. وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت، أي اشتبه هل مات أم لم يمت بعد، هل مات أم لم يمت بعد، فماذا يصنعون؟ قال العلماء رحمهم الله إن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه وانفصال كفيه وميل أنفه وامتداد جلده ووجهه وانخساف صدغيه، وهذه كما ترون أمارات من أمارات موت الإنسان. قالوا وإن مات فجأة كالمصعوق الذي يقتل بماذا؟ الذي يموت بماذا؟ بصاعقة أو نحوها. ونحن في هذه الأيام يحصل الصعق بماذا؟ الكهرباء يحصل فيه معنى ماذا؟ معنى صعق. قالوا أو خائفا من حرب أو سبع، أي رجل من شدة الخوف مات، هذا يحصل أم لا يا جماعة؟ يعني فجأة يرى أمامه ماذا؟ عدوه الذي يريد أن يقتله وقد تهيأ لقتله أو نحو ذلك فيموت دون أن يمسه، أو يرى سبعا فماذا؟ فيموت مباشرة. قال هؤلاء أو تردى من جبل، معروف تردي من جبل. قالوا انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته، يعني من حصل له هذا الأمر لا تكفي هذه العلامات، العلامات المذكورة السابقة، هذا في من مات موتا اعتياديا، واضح يا جماعة؟ أما إذا مات موتا بسبب كما مر ها هنا بالصعق أو الخوف أو نحوها، قال العلماء ينتظر حتى يتيقن موته، لأن الغالب من حصل له صدمة كما يقال من خوف، شدة خوف، ربما يحصل له ما يحصل لماذا؟ للميت، واضح يا جماعة أم لا؟ فمثل هذا هل يعامل معاملة الميت؟ قال العلماء لا يعامل معاملة الميت، بل ينبغي أن يتأنى في أمره، أن يتأنى في أمره وينظر في أمره. ثم اختلفوا ما هي المدة الذي بها يحصل ذلك اليقين، ما هي المدة التي يحصل بها ذلك اليقين؟ قال الحسن في المصعوق قال الحسن أي البصري رحمه الله ينتظر به ثلاثا، واضح يا جماعة، أي ينتظر به ثلاثة أيام يتأكد هل هو ميت أم لا. بعد ثلاثة أيام يقول الحسن رحمه الله تعالى هذا عندنا يقين بأنه قد مات. قال أحمد رحمه الله تعالى إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة، واضح يا جماعة. الإمام أحمد يقول في الصيف لا سيما في البلاد الحارة ربما يحصل له تغير في ماذا؟ في اليوم والليلة، أي إذا بقي يوم وليلة ربما ماذا تغير ذلك الميت وظهر منه الرائحة والنتن إلى غير ذلك مما يحصل للميت. فقيل له فكيف تقول؟ قال يترك بقدر ما يعلم أنه ميت، يترك بقدر ما يعلم بأنه ماذا؟ ميت. وما هو هذا الضابط؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر كلاما ماذا؟ مجملا، واضح يا جماعة. لأنه ما هي الفترة المعتادة التي بها يعرف أنه ميت أم لا؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى ضبط. فقيل له من غدوة إلى الليل، أي من الصباح الباكر إلى الليل تقريبا. قال نعم، واضح يا جماعة. يقول الإمام أحمد يستمر من هذه على هذه الحالة من الفجر إلى الليل وهو على هذه الحالة يدل على أنه ماذا؟ أنه قد مات. وفي أيامنا هذه قد يستفاد بماذا؟ يستفاد من الأطباء ومع الأجهزة الحديثة يستطاع أن يعلم أن هذا الميت أو أن ذلك الشخص قد مات أم لا، واضح يا جماعة أم لا. فإذا جاء الطبيب المختص الخبير الفاهم وقال بأن هذا الشخص قد مات فيعمل بقوله، يعمل بماذا؟ بقوله، واضح يا جماعة أم لا. فإذا عمل بقوله عمل بما تقدم من أول مسألة من أنه يستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا توقن ماذا؟ إذا توقن موته، أي إذا صار موته يقينا. طيب ها هنا تنبيه، وهو أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى وغيره رووا عن حصين ابن وحوح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، واضح يا جماعة أم لا. وهذا الحديث كما تروا نص في هذه المسألة، هذا الحديث نص في هذه المسألة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم وعجلوا، أي عجلوا بما بتجهيزه. قال فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وهذا كما تروا نص صريح في هذه المسألة في تعجيل الميت. ولكن هذا الحديث لا يصح بل هو ضعيف. قال علام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة وهذا إسناد ضعيف مظلم من دون حسين ابن وحوح أو وحوح لا يعرفون إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالحاصل أن المقصود من هذا أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث لا يصح. طيب المسألة التي تليها وهي من المسائل الداخلة في الآداب المسارعة إلى قضاء دين الميت، المسارعة إلى قضاء دين الميت. لما روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني وغيره. وإن تعذر إيفاء دينه في الحال كأن يكون عليه دين كبير، واضح يا جماعة، وتركته لم تكفي أو لم توفي ما عنده، قال وإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، أي أن يتحمل عنه. واضح يا جماعة؟ كأن يقول من عنده دين أو لمن عنده دين على فلان فأنا أنوبه، أو دينه عندي. واضح يا جماعة أم لا؟ أو دينه علي. قال كما فعل أبو قتادة لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فلم يصلي عليها، قال أبو قتادة صلي عليها يا رسول الله وعلي دينه. وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان. قال صلي عليها يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه. رواه البخاري. وهذا كما ترون فيه إحسان من أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه لذلك الميت. فمن فعل ذلك بأخيه سواء كان ذا قرابة أو لم يكن فهو من المحسنين، فهو من المحسنين في ذلك. وتكون أو بذلك التحمل يلزم بأداء الدين عن ذلك الميت. قال رحمه الله ويستحب المسارعة إلى تفريق وصيته ليجعل له ثوابها بجريانها على الموصى له. واضح يا جماعة؟ يعني كذلك يستحب المسارعة إلى تفريق وصيته إذا أوصى. لماذا؟ ليجعل له ثوابها بجريانها على الموصى له، أي لا يدخل الرجل القبر إلا وقد ماذا؟ قد حصل له من النفقات والأجور ما ينفعه الله جل وعلا به إذا دخل إلى قبره. طيب المسألة التي تليها، يستحب كذلك خلع ثياب الميت، أي إذا مات وتوقن أنه مات. قال العلماء يستحب خلع ثياب الميت، قالوا لئلا يخرج منه شيء يفسد به ويلوث بها. قالوا فإذا نزعت عنه سجي بثوب يستر جميع جسده. قالت عائشة رضي الله عنها سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حبرة. متفق عليه كما مر معنا في أحاديث العمدة. قال ولا يترك الميت على الأرض لأنه أسرع لفساده، ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ له. وهذه فائدة كما ترون، أن الميت إذا لامس جسده الأرض أنه يسارع إلى ماذا؟ إلى إفساد ذلك الجسد، بخلاف ما إذا كان على سرير أو على لوح فإنه يكون له أحفظ. ذكر هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، والمسائل عامتها مأخوذة من المغني. طيب المسألة الثانية باعتبار المسائل الأصول في هذا الباب، صفة غسل الميت ووضعه، وتحته مسائل. وهذه المسألة كذلك هي المسألة الأولى، مسألة الآداب تحتها مسائل، وكذلك مسألة صفة غسل الميت تحتها كذلك ماذا؟ مسائل. الأولى يستحب تجريد الميت عند غسله، ويستر عورته بمئزر. واضح هذا يا جماعة؟ بمعنى أن الميت إذا أريد تغسيله يستحب لمن يتولى تغسيله أن يجرده عن الثياب، ولا يلقي عليه إلا ماذا؟ إلا إزارا يغطي ماذا؟ يغطي العورة. إلا إزارا يغطي العورة. وعورة الرجل من أين؟ من ركبته إلى ماذا؟ إلى السرة، من الركبة إلى السرة. وإلى هذا ذهب ابن سيرين ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، ذهبوا إلى هذا الأمر، إلى أنه يستحب تجريد الميت عند غسله، وأن يستر أو تستر عورته بمئزر. وعن أحمد رواية أخرى وعن أحمد رواية أخرى أنه قال يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب. قال وكان أبو قلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب. واضح يا جماعة أم لا؟ هذه الرواية الأخرى عن أحمد أنه يقول يستحب أن يكون للميت ماذا؟ ثوب. والثوب معروف يا جماعة أم لا؟ أن يكون له ثوب ويغسل بذلك الثوب ثم ذكر عن أبي قلابة أنه كان إذا غسل ميتا جلله أي جعله جميعه ماذا؟ مجلل ملفوف عليه ماذا؟ الثوب من جميع جسده، جعل الثوب ملفوفا عليه من جميع جسده. ولعل هذا القول منهم رحمهم الله تعالى على سبيل الأفضلية لأنه أستر للميت. وقال القاضي أبو يعلى السنة أن يغسل في قميص رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل بدنه ويدخل يده في كم فيمرها على بدنه والماء يصب. فإن كان القميص ضيقا فتق رأي الدخاريس، والدخاريس هو ما يصل به البدن ليوسعه، وأدخل يده منه. وهذا مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه. وقال سعد اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح هذا جماعة أم لا؟ أبو يعلى يحكي أن الأولى أو أن السنة أن يغسل الميت بقميصه. لماذا؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى كما غسل الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بقميصه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيستدل بهذا على هذا الأمر. قال وقال سعد ابن أبي وقاص اصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد غسل النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه وقد أرادوا خلعه فنودوا ألا تخلعوا واستروا نبيكم. فالحاصل أن هذا فيه أن هؤلاء يذهبون إلى أن الميت يغسل بماذا؟ بثوبه، يغسل بماذا؟ بقميصه وبثوبه. والقول الأول أنه يغسل بماذا؟ يغسل فيجرد على الثياب ما يبقى، وإنما يستر ماذا؟ تستر عورته بمئزر. فما هو الراجح من هذين القولين؟ الراجح والله أعلى وأعلم القول الأول لأمور. الأول لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت، أنتم معي يا جماعة؟ طيب، ما هو القول الراجح؟ القول الراجح أنه يجرد عن ثيابه وإنما ماذا؟ تستر عورته بمئزر. ما الدليل على هذا القول الراجح؟ قلنا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه. وفيه ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدري من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. واضح جماعة؟ وهذا الحديث حسن حسنه العلامة الألباني وغيره من أهل العلم. والشاهد منهم أنهم قالوا ماذا يا جماعة؟ والله ما ندري أن يجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على أنه كان معلوما معروفا معتادا بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم إذا غسلوا الميت ماذا صنعوا؟ جردوا من ثيابه. وهذا كما ترون كالإجماع بينهم بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا ثبت هذا الإجماع فإنه كما يقال بنفسه حجة قاطعة، لأن كل قول حادث بعد الإجماع فهو ماذا؟ فهو مردود، لا سيما وهو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثانيا أن تجريده أي تجريد الميت أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره، هذا المعنى الثاني من المرجحات، أن تجريد الميت أمكن لتغسيله وأبلغ في تطهيره بخلاف ما إذا كان لابسا ثوبا. ثالثا أن الحي يتجرد إذا اغتسل فكذلك الميت، وهذا من باب القياس أن الحي يتجرد إذا اغتسل فكذلك ماذا؟ فكذا الميت. الرابع لأنه ربما يتنجس الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه فيتنجس الميت به. واضح هذا يا جماعة؟ إذا كان الميت غسل بثوبه ربما في أثناء الغسل يخرج من الميت ماذا؟ نجاسة. هذا ممكن يا جماعة أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟ واقع، ربما يخرج منه غائط، لأن الميت إذا مات استرخت ماذا؟ عضلاته واسترخى جسمه، فربما ماذا؟ خرج منه النجاسة. فإذا خرجت النجاسة فإذا صب عليه الماء ما يستطاع ماذا؟ تطهير النجاسة، فيتنجس بها ماذا؟ الميت. واضح يا جماعة؟ الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم غسل بثوبه فالجواب أن ذلك خاص به، ألا ترى أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا إلى آخر ما جاء في حديث عائشة. واضح جماعة؟ أم نغسله وعليه ثيابه؟ وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم احتاروا، هل يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يغسل أموات المسلمين، أم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله خاصية؟ فجاء المنادي من جهة أو من ناحية البيت أن ماذا؟ أن غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه، وهذا يدل على ماذا؟ وهذا يدل على الخاصية. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.